أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، إمام زماننا وملاذنا وغاية آمالنا. سلام عليكم جميعا. بانوراما الرجعة العظيمة، الحلقة 55. سيدة الحضور والغيب، سيدة الظهور والرجعة، من بيدها مفاتيح أسرار الملك التليد والأمر الجديد، فاطمة إمام الأئمة من ولدها الأئمة الأطهار، حجة الحجج من المجتبى الأطهر إلى القائم المختار. أناجيك، أناجيك وأنا باسط عند الوصيد عقلي وقلبي، أن يمسني أنا ومن يسير معي في هذا الطريق شيء من نفحة زهرائية توفقنا أن ندرك عقيدة الرجعة كما تريدين يا أمة، يا أمة الأئمة المعصومين وأمة أشياعهم المخلصين. إنه أنا ابن عاق وعبد آبق بالحسن 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 استري عيبي تكوينا وتشريعا، وبالحسين وبالحسين أنيري عقلي وقلبي بخدمة قائم آل محمد،
صلوات عليك وعلي.
إمامة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، وهذا هو الجزء السابع. وصلت معكم إلى عنواننا إثبات إمامتها صلوات الله عليها. مر الكلام في الدليل الأول الذي اصطلحت عليه، الدليل الوجداني الارتكازي. تم الكلام في هذا الدليل، وانتقلت إلى الدليل الثاني، الدليل القرآني التراكمي، وتم الكلام في هذا الدليل أيضا، حيث انتقلت بعد ذلك إلى الدليل الثالث، الدليل الحديثي التراكمي. لازلت في أجواء هذا الدليل. ذكرت لكم نماذج من كلماتهم وأحاديثهم ورواياتهم الشريفة، لا أريد أن أعيد شيئا من الكلام المتقدم لأجل أن أنتفع من مساحة الوقت المتوفرة لدي. سأبدأ هذه الحلقة من رسالة مهدوية شريفة بعث بها إمام زماننا إلى الشيعة زمان الغيبة الأولى. إنني أقرأ عليكم من بحار الأنوار من الجزء 53 للمجلس المتوفى سنة 1111 للهجرة، وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في الصفحة 78 بعد 100، إنه الحديث التاسع. الحديث مفصل وأنا لا أريد الخوض في تفاصيله. نزاع شديد بين مجموعة من الشيعة زمان الغيبة الأولى حول إمامة إمام زماننا الحجة بن الحسن. بعث إليهم برسالة مفصلة يتحدث فيها عن إمامته وعن الذين أنكروا إمامته، بل أنكروا ولادته وأنكروا وجوده. من جملة ما تحدث عنه إمام زماننا في هذه الرسالة حيث قال: وإن الماضي عليه السلام، يشير بالماضي إلى أبيه إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه، وإن الماضي عليه السلام مضى سعيدا فقيدا على منهاج آبائه حذو النعل بالنعل، وفينا وصيته وعلمه، ومن هو خلفه، ومن يسد مسده، ولا ينازعنا موضعه إلا ظالم آثم، ولا يدعيه دوننا
إلا جاحد كافر. الإمام يتحدث عن مقام إمامته من بعد أبيه، وما جرى من تفاصيل جعفر الكذاب إلى قائمة طويلة من الأحداث والمجريات التي جرت في ذلك الوقت. خلاصة الكلام: الرسالة في أجواء الإمامة وفي أجواء الذين ينكرون إمامته صلوات الله عليه، إلى أن يقول صاحب الأمر: ولولا ما عندنا من محبة صلاحكم ورحمتكم والإشفاق عليكم لكنا عن مخاطبتكم في شغل، في شغل مما قد امتحنا من منازعة الظالم، هذا هو جعفر الكذاب عمه، من منازعة الظالم العتل الضال المتابع في غيه المضاد لربه المدعي ما ليس له الجاحد حق من افترض الله طاعته الظالم الغاصب، هذا هو جعفر الكذاب ابن الإمام الهادي الذي ادعى الإمامة بعد استشهاد إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ادعاها زورا وكذبا وكفرا وبهتانا. ويستمر إمام زماننا فيقول: وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لي أسوة حسنة. إمام زماننا يتخذ من الزهراء أسوة، هل تقبلون بمنطق العقيدة الشيعية وحتى بمنطق العقل عموما أن إماما يجعل من شخص ما هو بإمام أسوة له؟ أي إمام من هذا؟ لابد أن يتخذ إماما أعلى منه شأنا كي يكون أسوة له. وفي ابنة رسول الله لي أسوة حسنة، في أي موضوع؟ في أي موضوع؟ إنه موضوع الإمامة وإنكارها. فالإمام يقول هنا: من أن الزهراء إمام أنكرت إمامتها وأنا إمام أنكرت إمامتي، فهي لي أسوة في ذلك، وإنما جعلها أسوة له لأنها حجة عليه، مثلما قال إمامنا الحسن العسكري والده صلوات الله عليه: نحن حجج الله على الخلق، وفاطمة أمنا حجة علينا، وذلك دين القيمة، إنها القيمة على الدين والقيمة على أهل الدين. ومن هنا جاء هذا المقام معنونا من رسول الله صلى الله عليه وآله من أنها أم أبيها، لأنها كانت القيمة على الدين زمان أبيها. وإلا ما معنى أن يقف رسول الله صلى الله عليه وآله وفي أخريات أيامه أن يقف على بابها يوميا بمرأى ومسمع من المسلمين لمدة 6 أشهر. لمدة 6 أشهر يقف على بابها كي يقرأ آية التطهير. قد يقول قائل من أن آية التطهير يدخل فيها علي، يدخل فيها الحسن الحسين. الحديث عن علي وعن الحسن والحسين له مجاله، لكن الأمر واضح هنا حينما يقف على باب فاطمة، وباب فاطمة هو باب علي، وباب علي هو باب فاطمة، لكن العنوان الواضح هنا باب فاطمة. يقف على بابها وهو يتلو آية التطهير. إنه يلفت أنظار الأمة العمياء. ليس مهما أن أتوغل كثيرا في هذه الجهة، وإنما سأبقى عند رسالة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وهو في أجواء الحديث عن إمامته وعن إنكار إمامته. بهذا الخصوص وبهذا الشأن يتخذ الزهراء أسوة له، لأنها إمام، لأنها إمام أنكرت إمامتها. ألا لعنة الله على هذه الأمة. وفي ابنة رسول الله لي أسوة حسنة. ويستمر الإمام يتحدث عن إمامته وإنكارها، وسيردي الجاهل رداءة عمله، وسيعلم الكافر لمن عقب الدار. وتستمر كلمات الإمام في أجواء إمامته وإنكار المنكرين لها، وهو في كل ذلك يتخذ من الزهراء أسوة له. كيف تفهمون الكلام؟ كيف تفهمونه؟ فهموني، كيف تفهمون هذا الكلام؟ فإمام زماننا اتخذ منها أسوة لأنها حجة عليه، لأنها قيمة عليه، لأنها إمام الأئمة في سلسلة الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم صلوات الله عليهم. واتخذها أسوة في الجهة التي يتحدث عنها في رسالته التي خصصها لموضوع إمامته وإنكار إمامته. فوجه الأسوة هنا هو هذا الموضوع. لو لم يكن بأيدينا إلا هذه الرسالة فإنها لدليل ودليل ودليل ودليل، لكننا ماذا نصنع مع حثالات ونجاسات وقذارات الحوزة الطوسية في النجف وكربلاء؟ إنني أتحدث عن المراجع الكبار من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل. أتحدث عن الأموات منهم وعن الأحياء. هذا هو الكافي للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، إنه الجزء الرابع. في الصفحة 105 بعد 100 إنه الباب 77 الحديث الثالث بسنده، بسند الكليني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في بيان حكم من أحكام الصوم، إنه يتخذ فاطمة أسوة في مقام التشريع. فماذا يعني ذلك؟ الإمام يشرع لنا حكما يستند فيه إلى أي شيء؟ إلى سيرة فاطمة. فيقول إمامنا الصادق: إن فاطمة صلى الله عليها كانت تمضغ للحسن ثم للحسين وهي صائمة في شهر رمضان، أي أنها تمضغ الطعام وتخرجه من فمها وتطعمه للحسن والحسين في صغرهما. وهذا حكم شرعي يجوز للأم، يجوز للمرأة، يجوز للذي يربي الأطفال أن يمضغ لهم الطعام ويبقى على صيامه، وأن يخرج الطعام الذي مضغه كي يضعه في فم الطفل، لأن الأطفال يحتاجون لمثل هذا الأمر. فإمامنا الصادق هنا يشرع حكما يستند فيه إلى سيرة فاطمة صلوات الله عليها، لم يتحدث عن أن فاطمة سألت رسول الله أو أنها سألت أمير المؤمنين، وإنما تقوم بالأمر من عند نفسها. والإمام هنا شرع حكما على ما تقوم به. هل يمكن للإمام المعصوم أن يشرع حكما شرعيا بحسب ثقافتنا الشيعية ومعرفتنا بسيرة العترة الطاهرة؟ هل يمكن للإمام المعصوم أن يشرع تشريعا دينيا يستند فيه إلى سيرة إنسان صالح حتى لو كان يوصف بالعصمة، لأن فاطمة كانت إماما وكانت إمام الأئمة من ولدها صلوات الله عليها، فسيرتها تشريع، سيرتها تشريع. ومن هنا فإن الإمام الصادق يتخذها أسوة، فما تقوم به تشريع إلهي، وهذا واضح يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. فهذا أمر رضيته فاطمة فإن الله يرضاه، ومن هنا جاء التشريع، لأنها إمام، لأنها إمام. صحيح أن اللقطة مختصرة لكنها عميقة، عميقة جدا، والعمق واضح فيها. فإن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه اتخذها أسوة له، وصاحب الأمر اتخذها أسوة له. فماذا بعد؟ ماذا بعد يا أيها الحقراء؟ يا أيها الحقراء ماذا بعد؟ أخاطب مراجع النجف وكربلاء من مرجعهم الأعلى إلى مرجعهم الأسفل، فماذا بعد؟ هذه حقائق الدين، وهذا هو دين العترة الطاهرة. إنني أقول هذا هو دين العترة الطاهرة. تعالوا كي نعرف معنى هذا المصطلح، معنى العترة. إنني أقرأ عليكم من معاني الأخبار للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. في الصفحة 87 بعد 100 إنه الحديث الرابع. بسنده، بسند الصدوق عن إمامنا الصادق عن آبائه الطيبين الطاهرين عن سيد الشهداء صلوات الله عليه قال: سئل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. سئل أمير المؤمنين كما يقول سيد الشهداء: من العترة؟ فقال أمير المؤمنين: أنا، والحسن والحسين والأئمة التسعة من ولد الحسين، تاسعهم مهديهم وقائمهم، لا يفارقون كتاب الله ولا يفارقهم حتى يردوا على رسول الله حوضه. فهذه العترة: علي والحسن والحسين والأئمة التسعة من ولد الحسين، تاسعهم مهديهم وقائمهم. إنها سلسلة الأئمة الاثني عشر. ونقرأ أيضا في الصفحة 91 بعد 100 إنه الحديث الثالث بسند الصدوق عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: من آل محمد؟ قال: ذريته. ذريته تنحصر في فاطمة، وهو الذي يقول صلى الله عليه وآله: كل نبي ذريته من صلبه، وذريتي من صلب علي. ذريته التي هي من علي وفاطمة، هؤلاء هم أولاد رسول الله، ذرية رسول الله. أبو بصير يقول: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: من آل محمد؟ قال: ذريته. فقلت: أهل بيته؟ قال: الأئمة الأوصياء. فقلت: من عترته؟ قال: أصحاب العباء. أصحاب العباء: علي، فاطمة، حسن، حسين. هذا العنوان الأصل للعترة، قطعا يتفرع في سلسلة الأئمة المعصومين الأربعة عشر. في الرواية المتقدمة فإن العترة يشار بها إلى سلسلة الأئمة الاثنى عشر، وفي هذه الرواية يشار بالعترة إلى سلسلة الأئمة الأربعة عشر. فصار واضحا من خلال الروايات والأحاديث هناك سلسلتان كبيرتان. السلسلة الأكبر إنها سلسلة الأئمة المعصومين الأربعة عشر، وهناك السلسلة الأصغر وهي سلسلة الأئمة الاثني عشر. هؤلاء هم العترة وهؤلاء هم العترة. فالعترة تصنف إلى سلسلتين، إلى سلسلة الأئمة الاثني عشر، والتي عبر عن هذه السلسلة في هذه الرواية التي بين يدي بالأئمة الأوصياء. فقلت: أهل بيته؟ قال: الأئمة الأوصياء. هذا لا يعني أن الصديقة الطاهرة ليست من الأوصياء، لكن العنوان هنا يشير إلى سلسلة الأئمة الاثني عشر، مثلما عندنا عنوان الصادق يشير إلى جعفر الصادق، كلهم صادقون، لكن ظروفا زمانية ومكانية وشؤونا اجتماعية وإنسانية وارتباطا بنوع البرنامج الذي يقوم به إمامنا جعفر شخص له هذا الوصف، وإلا فإنهم صادقون. ومرت علينا الآية التاسعة بعد العاشرة بعد المئة من سورة التوبة تأمرنا أن نكون مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الآية التاسعة بعد العاشرة بعد المئة من سورة التوبة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مثلما يختص إمامنا محمد ابن علي ابن الحسين بوصف الباقر، كلهم باقرون، كلهم مهديون. كلهم قائمون بأمر الله وأمر الدين. أوصافهم واحدة، نور واحد، طينة واحدة. هذا التفريق مرده إلى برنامج عملهم وإلى الواقع التاريخي والاجتماعي والإنساني الذي يحيط بهم. فإطلاق هذا العنوان الأئمة الأوصياء على سلسلة الأئمة الاثني عشر يأتي من هذه الجهة، وإلا فإن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها هي جزء من هذا العنوان، هي داخلة في عنوان الأئمة الأوصياء. هذا التبويب والتنظيم بسبب ملابسات الواقع الذي عاشه أئمتنا صلوات الله عليه. أبو بصير يسأل الإمام الصادق صلوات الله عليه: من آل محمد؟ قال: ذريته. فقلت: أهل بيته؟ قال: الأئمة الأوصياء. فقلت: من عترته؟ العترة هي التي أمرنا النبي أن نتمسك بها مع الكتاب، وأن لا نفكك بين الكتاب وبينها. فقلت: من عترته؟ قال: أصحاب العباء. وفاطمة عين القلادة في هذه السلسلة المنظومة. فقلت: من أمته؟ قال: المؤمنون الذين صدقوا بما جاء به من عند الله عز وجل، المتمسكون بالثقلين اللذين أمروا بالتمسك بهما، كتاب الله عز وجل وعترته أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. انتبهوا إلى هذه الجملة: وهما الكتاب والعترة، وهما الخليفتان على الأمة بعد. هنا تدخل فاطمة في قائمة الأئمة الأوصياء، وهنا تدخل فاطمة في قائمة الخلفاء من بعد رسول الله، لكنها لا تفعل هذه العناوين لأنها القيمة على الدين زمان رسول الله إلى زمان القائم، في زمن الحضور وفي زمن الغيبة وفي زمن الظهور وفي زمن الرجع. لها القيمومة على الدين وأهل الدين، وسورة القدر شاهدة على ذلك. فسورة القدر سورة فاطمة، سأتحدث عنها في الحلقات القادمة. سورة القدر سورة فاطمة، وليلة القدر عنوان من عناوين فاطمة، وليلة القدر قائمة موجودة منذ زمان رسول الله وإلى يومنا هذا وإلى يوم الظهور وإلى يوم الرجعة العظيمة. كينونة هذه الليلة هي فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، وهذا هو الذي أتحدث عنه من أن قيمومتها مستمرة لم تتوقف ولن تتوقف. هذا الموضوع سنعود إليه حينما يصل البحث بالتدريج إليه. فقلت: من عترته؟ قال: أصحاب العباء. فاطمة من جملتهم أو لا؟ ماذا تقولون؟ فقلت: من أمته؟ قال: المؤمنون الذين صدقوا بما جاء به من عند الله عز وجل، المتمسكون بالثقلين اللذين أمروا بالتمسك بهما، كتاب الله عز وجل وعترته أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وفاطمة العنوان المشرق الواضح في كل ذلك، وهما الكتاب والعترة، وهما الخليفتان على الأمة بعده. فاطمة داخلة في هذا أو لا؟ يا أيها الأغبياء في النجف، تنخشون من أن المرأة لا تكون إمام جماعة وهي تأم الرجال، وتناقشون في مثل هذه المعاني السطحية والسطحية جدا. هذه ثقافة العترة، وهذا منطق الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا تستطيعون إخراج فاطمة من هذه العناوين، كل هذه العناوين ثابتة لفاطمة برغم آنافنا جميعا، برغم أنفي ورغم آنافكم. ضللكم الذين قبلكم، لماذا تستمرون على ضلالكم؟ كلنا مررنا في حياتنا في ضلال معين، في اشتباه معين، في جهالة معينة، في سفاهة معينة، ولم يكن ذلك بقصد سيء، كنا نتصور أن الأمر الصحيح هو هذا. ليس عيبا أن نقع في الخطأ، لأنها طبيعتنا البشرية. العيب أن نستمر على الخطأ ونحن نستطيع أن ننتقل إلى الصواب، ونحن بإمكاننا أن نعرف الصواب، أو أننا عرفنا الصواب لكننا نعاند ونصر على بقائنا على خطأنا. العيب القاتل هنا. وهما الكتاب والعترة التي فاطمة سيدتها، وهما الخليفتان على الأمة بعده. الكلام واضح وواضح جدا. ومن هنا فإن الرواية التي وردت في كتاب الاختصاص للمفيد المتوفى سنة 413 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، أتحدث عن كتاب الاختصاص في الصفحة 33 بعد 200، مر هذا الحديث علينا عن عبد العزيز القراطيسي، قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: الأئمة بعد نبينا. وشرحت لكم هذا الحديث من أن الحديث يتحدث عن العترة في السلسلة الأصغر، في سلسلة الأئمة الاثني عشر. الأئمة بعد نبينا، لأن نبينا هو إمام الأئمة، ولأن إمامة الأئمة من علي أمير المؤمنين إلى فاطمة إلى الحسن إلى الحسين إلى قائم آل محمد، إمامتهم جميعا تتفرع عن إمامة رسول الله صلى الله عليه وآله. أمير المؤمنين شريك له وأشركه في أمري، كما في حكاية موسى وهارون في سورة طه. ومنزلة علي من محمد صلى الله عليهما وآلهما منزلة هارون من موسى، وهذا أمر معروف في كتب السنة وكتب الشيعة على حد سواء. فعلي شريكه، شريكه في الإمامة، شريكه في أمره، لكنه يتفرع في هذه الشراكة في الإمامة عن إمامة رسول الله صلى الله عليه وآله. وهكذا فإن إمامة فاطمة وإمامة ولدها من المجتبى إلى القائم تتفرع عن إمامة الإمام الأكبر، الإمام الأول، الإمام الأعظم رسول الله صلى الله عليه وآله. الأئمة بعد نبينا 12، هذه سلسلة الأئمة 12 وعنوانها العترة مثل ما مر علينا قبل قليل، فإن العترة تتجسد في سلسلتين، في سلسلة الأئمة المعصومين 14 وفي سلسلة الأئمة المعصومين 12 الأئمة الأوصياء. الأئمة بعد نبينا 12 نجباء مفهمون، من نقص منهم واحدا أو زاد فيهم واحدا خرج من دين الله ولم يكن من ولايتنا على شيء، إنها سلسلة الأئمة 12. وهذا الكلام يشير إشارة بديعة إلى أن السلسلة الثانية فيها زيادة. الزيادة أين؟ لأن رسول الله قد ذكر، إنها فاطمة. الأئمة بعد نبينا 12 نجباء مفهمون، سلسلة الأئمة 12، لكن النبي ليس داخلا في هذه السلسلة إلا أنه ذكر في الرواية. من نقص منهم واحدا أو زاد فيهم واحدا خرج من دين الله ولم يكن من ولايتنا على شيء، إشعار واضح بأن السلسلة الثانية لا يجوز إنقاصها واحدا. ومن أن السلسلة الثانية ستكون مختلفة عن سلسلة الأئمة 12، سيزاد فيها إمام آخر من أئمة الأئمة. وبالإجمال فإن الحديث يتحدث عن سلسلة الأئمة 12، ومر الكلام علينا في معنى العترة في رواياتهم وأحاديثهم التي تلوتها عليكم قبل قليل. وإلى عيون أخبار الرضا للصدوق، وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران، إنه الجزء الأول. الباب 23، الحديث الأول، وهو حديث طويل مفصل أذهب إلى موطن الحاجة منه، بسند الصدوق عن الريان بن الصلت قال حضر الرضا صلوات الله عليه مجلس المأمون إلى آخر ما جاء في الرواية المفصلة. نذهب إلى موطن الحاجة. فقال المأمون يخاطب الإمام الرضا: من العترة الطاهرة؟ فقال الرضا صلوات الله وسلامه عليه: هم الذين وصفهم الله في كتابه، فقال عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فاطمة موجودة أو ليست موجودة؟ فقال المأمون: من العترة الطاهرة؟ فقال الرضا صلوات الله عليه: هم الذين وصفهم الله في كتابه، فقال عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فاطمة موجودة أو لا؟ ويستمر إمامنا الرضا: دقق النظر، وهم الذين قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما أيها الناس لا تعلموهم، فإنهم أعلم منكم، لأنهم الأئمة. وفاطمة سيدة هذا الموقف، فاطمة خليفة من قبل الله على هذه الأمة لأنها خليفة رسول الله. هذه الأحاديث واضحة. هل تكذبون آية التطهير؟ هل تخرجون فاطمة منها بأي دليل؟ هل تكذبون حديث الثقلين؟ فحديث الثقلين قرن بين الكتاب والعترة. هل تخرجون فاطمة من العترة بأي دليل؟ وأحاديثهم تقول من أن العترة هي التي تحدثت عنها آية التطهير. ماذا تفعلون بهذه الحقائق؟ لماذا تظلمون فاطمة؟ لماذا تنكرون إمامتها؟ ألا لعنة الله عليكم وعلى دينكم القذر؟ ما هذه الحقائق واضحة. هل آية التطهير أحتاج فيها إلى دليل كي أثبت لكم من أن فاطمة داخلة في آية التطهير؟ هل أحتاج إلى إثبات أن معنى العترة الذين نزلت فيهم آية التطهير؟ ما هذا هو من بديهيات ثقافتنا. هل أحتاج إلى دليل كي أثبت لكم صحة حديث الثقلين؟ هل أحتاج إلى دليل كي أثبت لكم من أن النبي جعل الكتاب والعترة خليفتين عنه بعد رحيله عن هذه الدنيا؟ ما هذا كله موجود في الأحاديث، وحتى في الأحاديث التي في كتب السنة، بغض النظر عن أنهم ينكرونها يقبلونها، لا شأن لنا بهم، لكن القضية واضحة إلى الحد الذي لم يستطع نواصب سقيفة بني ساعدة أن يحذفوا تلك الأحاديث، بل إن كبراءهم يقولون بصحة هذه الأحاديث من أنها من الأحاديث الصحيحة التي لا غبار عليها ولا يناقشون في صحتها. نعم، يحجبون هذه المعاني عن العوام الذين من أتباعهم، عن بهائم الأمة من أتباعهم، مثل ما يفعل مراجع النجف وكربلاء في بهائم الشيعة يحرفون معاني الأحاديث، هذا كله يفعلونه، لكنهم لا يستطيعون أن يغيبوا نصوص الأحاديث، ولا يستطيعون أن لا يصفوها بأنها من الأحاديث الصحيحة عند قدمائهم وعند معاصريهم. إلى متى تبقون على هذا الحال يا مراجع النجف وكربلاء؟ ما هي الحقائق واضحة وصارخة وصارخة؟ لماذا كل هذا الظلم لفاطمة؟ لماذا؟ ما الذي جنته فاطمة؟ ما الذي أساءت به فاطمة لهذه الأمة؟ لماذا؟ ألا لعنة الله على كل من آذى فاطمة؟ ألا لعنة الله على كل من ظلم فاطمة؟ من الأولين والآخرين. ألا لعنة الله على كل من غصب حقا من حقوق فاطمة، وأعظم حقوقها حق الإمامة، أعظم حقوقها. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام. شاور قبل أن تعزم، وفكر قبل أن تقدم. شاور ذوي العقول تأمن الزلل والندم. شاور في أمورك الذين يخشون الله ترشد. شدة الحقد من شدة الحسد. شرف الرجل نزاهته وجماله مروته. شرف المؤمن إيمانه وعزه بطاعته. شفيع المجرم خضوعه بالمعذرة. شتان بين عمل تذهب لذته وتبقى تبعته، وبين عمل تذهب مؤونته وتبقى مثوبته. شجاعة الرجل على قدر همته، وغيرته على قدر حميته. شيئان لا يعرف قدرهما إلا من سلبهما، الغنى والقدرة. الكهف الشريف للكليني، وهذا هو الجزء الأول من طبعة دار الأسوة، طهران إيران، في الصفحة 600. إنه الباب الذي عنوانه ما جاء في 12 والنص عليهم صلوات الله عليه، في 12 في سلسلة الأئمة المعصومين 12. لكن الباب يشتمل على ذكر السلسلتين، إلا أن الكليني وضع هذا العنوان، هل أنه لم يكن ملتفتا إلى السلسلة الثانية، أم أن الحديث الأهم دائما في الأوساط السياسية والاجتماعية عن سلسلة الأئمة 12، إنه حديث السياسة والحكم، حديث الخلافة وسلطة الدنيا. على أي حال، نحن والروايات والأحاديث، صفحة 609، إنه الحديث 18. بسنده، بسند الكليني عن أبي جعفر الباقري صلوات الله عليه قال: قال رسول الله، دققوا النظر معي، قال: قال رسول الله: من ولدي 12 نقيبا، أحد عشر من المجتبى إلى القائم، الثاني عشر من هو؟ تقولون علي، فهل هو من ولد رسول الله؟ من هو الثاني عشر؟ هذه الأحاديث توجد في نسخ أخرى من ولدي 11 نقيبا، نفس هذه الأحاديث توجد في نسخ أخرى، لكن التدقيق والتحقيق مع كل الحقائق التي تقدمت ومع الحقائق التي ستأتينا وهي كثيرة جدا، يتأكد أن النصوص الصحيحة هي هذه التي ورد فيها هذا التعبير 12 من ولدي. ودقق النظر في لفظة ولدي، لم يقل من أبنائي، لأنه لو قال من أبنائي فإن الأبناء هم الذكور، أما الأولاد فإنه يصح في لغة العرب وهو كثير أن يقول الرجل عن بناته الإناث بأنهن ولده. الولد يستعمل في المفرد والمثنى والجمع، والولد في الجمع، فقد يطلق على الإناث فقط إذا كان الرجل عنده بنات فقط، وقد يطلق على الذكور أيضا فقط، وقد يطلق على الذكور والإناث معا. وهذا القرآن شاهد حقيقي على ذلك. في سورة آل عمران في آية المباهلة، إنها الآية 61 بعد البسملة، جاء فيها: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. الكلام عن الذكور هنا، لأن أبناءنا تعني الحسن والحسين، فما قالت الآية فقل تعالوا ندعو أولادنا وأولادكم، وإنما قالت أبناءنا وأبناءكم. ونساءنا الإشارة إلى فاطمة، لو أن فاطمة أريد لها أن تكون في تعبير واحد مع الحسن والحسين لقالت الآية فقل تعالوا ندعو أولادنا وأولادكم، لأن الأولاد تشمل الذكور والإناث. إذا ذهبنا إلى سورة هود في قصة نوح النبي في الآية 45 بعد البسملة: ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. الذي غرق ذكر مشخص، فلذلك ما قال إن ولدي من أهلي، لأن ولدي يمكن أن تطلق على الذكور ويمكن أن تطلق على الإناث. دقق النظر هنا في ما جاء في آيات المواريث، في الآية الحادية بعد العاشرة بعد البسملة من سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لا يصح التعبير يوصيكم الله في أبنائكم، لأن الأبناء هم الذكور، ولذا جاء التعبير بالأولاد، لأن الأولاد تشمل الذكور والإناث. يوصيكم الله في أولادكم، لأن الحديث عن ذكور وإناث: للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذا الميت عنده أولاد من الذكور والإناث. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى أن تقول الآية: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إن كان له ولد قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، بينما حينما صار الحديث عن الأبناء الذكور في الآية نفسها: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، حينما انتقل الحديث إلى الذكور فقط. هذا كله في آية واحدة، إنها الآية الحادية بعد العاشرة بعد البسملة من سورة النساء. وإلى الآية التي بعدها: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، أكان ذكرا أم أنثى، الحكم واحد. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد من الذكور أو الإناث، فإن كان لهن ولد من الذكور أو الإناث فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، أكان ذكرا أم أنثى، فإن كان لكم ولد أكان ذكرا أو أنثى، فلهن الثمن مما تركتم، إلى آخر ما جاء في الآية. هذا واضح في القرآن كله، فإن الأولاد قد يطلق هذا التعبير على الإناث أو على الذكور أو على الذكور والإناث معا في وقت واحد. ويمكن أن نقول الولد، ويمكن أن نقول الولد، من ولدي أو من ولدي، لأن الولد في لغة العرب قد تطلق على المفرد وقد تطلق على المثنى وقد تطلق على الجمع. اللهم احفظ ولدي، وأقصد العدد الكثير من الأولاد من الذكور والإناث، لا أقصد فردا واحدا، وقد أقصد فردا واحدا بحسب مقصدي، فكل ذلك صحيح. طبق هذا على هذه الرواية: النبي الأعظم صلى الله عليه وآله مثل ما يحدثنا إمامنا الباقر صلوات الله عليه من ولدي، من ولدي فهناك ذكور يصل عددهم إلى 11، وهناك أنثى واحدة هي فاطمة. من ولدي 12 نقيبا نجباء محدثون مفهمون، آخرهم القائم بالحق يملأها عدلا كما ملئت جورا. الرواية واضحة وصريحة. الحديث 17 من الصفحة نفسها، إنها الصفحة 600 بسند الكليني عن أبي الجارودي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، انتبهوا بدقة ماذا قال رسول الله: إني واثني عشر من ولدي وأنت يا علي زر الأرض، يعني أوتادها وجبالها بنا أوتد الله الأرض أن تسيح بأهلها أو أن تسيخ بأهلها. المطبوع هنا أن تسيح، وفي نسخ أخرى أن تسيخ بأهلها، والمعنى واحد. فإذا ذهب الاثنى عشر من ولدي ساخت الأرض بأهلها ولم ينظر. متى سيكون هذا؟ بعد انتهاء عصر الرجعة العظيمة. فإذا ذهب الاثنى عشر من ولدي ساخت الأرض بأهلها ولم ينظروا، لأن رسول الله يرتفع أولا وعلي، وبعد ذلك الاثنى عشر من ولد رسول الله: فاطمة، فالحسن، فالحسين، وهكذا. فهذه الأحاديث تتحدث عن سلسلة الأئمة المعصومين 14. العنوان الذي أثبته الكليني، هل هو هذا الذي يعتقده وينتهي الكلام، أم أن العنوان الذي أثبته الكليني قد حرف وغير، لأن الكتاب تعرض إلى تحريف وتغيير، أم أنه ذكر جانبا من الحقيقة؟ الظروف قد تمني على الإنسان أن يذكر جانبا من الحقيقة وأن يسكت عن جانب آخر. الحقيقة المسكوت عنها بسبب الظروف والملابسات التي تحيط بالإنسان. على أي حال، بغض النظر عن الكليني وعن كتابه وعن تحريف كتابه، هذه الأحاديث بين أيدينا، وهذه النصوص دقيقة جدا، وتأتي منسجمة مع المضامين القرآنية ومع المضامين الحديثية التي مرت علينا. أنصت جيدا للرواية. النبي يقول: إني واثني عشر من ولدي وأنت يا علي. الأئمة المعصومون 14، إني رسول الله واثني عشر من ولدي، فاطمة وأولادها، وأنت يا علي زر الأرض أساس ثباتها، بنا أوتد الله الأرض أن تسيخ بأهلها. فإذا ذهب الاثنى عشر من ولدي في نهاية عصر الرجعة العظيمة ساخت الأرض بأهلها ولم ينظروا، لأننا بدأنا نقترب من اليوم الثالث من أيام الله، إنه يوم القيامة الكبرى. الحديث 14 من الصفحة نفسها بسنده بسند الكليني عن زرارة قال سمعت أبا جعفر الباقر صلوات الله عليه يقول الاثنى عشر الإمام من آل محمد كلهم محدث من ولد رسول الله وولد علي بن أبي طالب فرسول الله وعلي هما الوالدان الأحاديث محكمة هؤلاء الذين حرفوها فبدلوا الاثني عشر بأحد عشر لأنهم تصوروا أن خطأ في الروايات الروايات صحيحة صحيحة جدا دققوا النظر في هذه الروايات الاثنى عشر الإمام من آل محمد كلهم محدث من ولد رسول الله وولد علي بن أبي طالب فرسول الله وعلي هما الوالدان وقد حدثتكم عن سلسلة الإمامين الوالدين محمد وعلي هما أبوا هذه الأمة هما والدا هذه الأمة الرواية واضحة هل تحتاج إلى شرح وتوضيح إنها تشرح نفسها بنفسها الاثنى عشر الإمام من آل محمد كلهم محدث من ولد رسول الله وولد علي بن أبي طالب فرسول الله وعلي هما الوالدان رسول الله والد لفاطمة ووالد للأحد عشر من ولد فاطمة وعلي والد للأحد عشر من ولد فاطمة فرسول الله وعلي هما الوالدان إلى الصفحة السادسة بعد الستمائة لازلت أقرأ عليكم من الكهف الشريف ومن الجزء الأول الحديث السابع بسنده بسند الكليني عن زرارة قال سمعت أبا جعفر الباقر صلوات الله عليه يقول الاثنى عشر الإمام من آل محمد كلهم محدث من ولد رسول الله ومن ولد علي ورسول الله وعلي هما الوالدان المضمون المتقدم نفسه في الصفحة الثامنة بعد الستمائة بسنده بسند الكليني عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه عن جابر الأنصاري قال دخلت على فاطمة دققوا في هذه الرواية دققوا جيدا جابر الأنصاري يقول دخلت على فاطمة وبين يديها لوح سنتحدث عن الألواح الفاطمية في الحلقات القادمة دخلت على فاطمة وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها فعددت اثني عشر آخرهم القائم ثلاثة منهم محمد وثلاثة منهم علي يعني أن اسم أمير المؤمنين ليس موجودا لأنه لو كان اسم أمير المؤمنين موجودا لرأى أربعة منهم باسم علي وهكذا يقول ثلاثة منهم محمد محمد الباقر، محمد الجواد، وإمامنا القائم. هؤلاء ثلاثة منهم محمد، وثلاثة منهم علي: علي السجاد، وعلي الرضا، وعلي الهادي. أمير المؤمنين ليس مذكورا. إذن من هو الثاني عشر؟ الثاني عشر هو إمامهم، إمام الأئمة، فاطمة صلوات الله عليها. الرواية واضحة. فهذا الأمر معروف عند جابر، معروف زمان النبي، لكن الحقائق ضيعت، ضيعها اللعناء. ولذا فإن فاطمة عاقبت هذه الأمة، مثلما ضيعوا حق إمامتها لقد ضيعت قبرها، ضيعت قبرها، وأرادت لهذه الأمة أن تعيش ضلالها. الشيعة الطوسيون ركضوا وراء الأمة الضالة وشاركوها في ضلالها وأنكروا إمامتها. وإلا هذه الأحاديث، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم. فأين تفهم المراجع الطوسيين؟ ما هي هذه الأحاديث والحقائق واضحة؟ ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. فأين تدبر المراجع الطوسيين؟ حقائق القرآن التي بينتها لكم، وحقائق المنطق السليم الذي حدثتكم عنه في الدليل الوجداني الارتكازي، حقائق الأحاديث والروايات، ولا زال الكلام طويلا، لا زال الكلام طويلا وطويلا جدا. هناك من الأدلة والحقائق ما هو أقوى من ذلك، ستأتينا 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 الحقائق واضحة جلية ترغم الآناف، ترغم الآناف. فجابر الأنصاري لم يكن مشتبها، لو كان مشتبها في نقله لما نقل الإمام الباقر عنه. هذا الحديث يحدثنا به الباقر صلوات الله عليه عن جابر الأنصاري. لو كان جابر الأنصاري مشتبها لصحح إمامنا الباقر اشتباهه. دخلت على فاطمة وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها، فعددت 12 آخرهم القائم، ثلاثة منهم محمد وثلاثة منهم علي. الثاني عشر هو إمام هذه القائمة، إمام هذه القائمة فاطمة صلوات الله عليها. مثلما قال جابر: فيه أسماء الأوصياء من ولدها، فهي في رأس القائمة. ماذا تقولون بعد كل هذه الحقائق؟ الأمر لا يتوقف عند هذه الأحاديث، ولا يتوقف عند الحقائق القاطعة الواضحة التي مرت. الكلام كثير كثير عن إمامة فاطمة في بحار معارف أهل البيت، في زياراتهم، في أدعيتهم، في تفسيرهم لقرآنهم، في مئات بل آلاف من أحاديثهم ورواياتهم الشريفة. نذهب إلى فاصل.
يا حبيبا من لا حبيبا لا، يا طبيبا من لا طبيبا لا، يا مجيبا من لا مجيبا لا. رفيق له يا رفيق من لا رفيق له يا مغيث من لا مغيث له يا دليل من لا دليل له يا أنيس من لا أنيس له يا راحم من لا راحم له يا صاحب من لا صاحب له سبحانك يا رب. يا كافي من استكفى يا هادي من استهدى يا كالئ من استكلى يا راعي من استرعى يا شافي من استشفى يا قاضي من استقضى يا مغني من استغنى يا موفي من استوفى يا مقوي من استقوى يا ولي من استولى سبحانك.
الزيارة الجامعة الكبيرة، دستورنا العقائدي الشيعي الأصيل، إنها القول البليغ الكامل. الزيارة الشريفة المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. هذه زيارة شرحها كثيرون من علماء الحوزة الطوسية، نجحوا فشلوا، الكلام ليس بصدد هذا الموضوع. أول جملة من جمل السلام في الزيارة الشريفة: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة. هذه الجملة الأولى، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. من هم هؤلاء؟ أنت تسلم عليهم، تعرفهم؟ من هم هؤلاء؟ أم أنك تقرأها قراءة الأغبياء كما يقرأها مراجع النجف وكربلاء؟ هؤلاء الحثالات يقرؤون بغباء وسفاهة وسخف من دون إدراك وتدبر. فمن هم هؤلاء؟ السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، لأن الزيارة كلها تخاطب هؤلاء. هذه أول جملة في الزيارة، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، وتستمر الزيارة. فكل ما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة يأتي موجها لهذه المجموعة: يا أهل بيت النبوة. سأشرحها لكم، ولكنني سأأخذ شرحها من الشارح الأعظم. لن أنقل لكم من الفيلسوف الفلاني أو من الشيخ الفلاني أو من المرجع الفلاني أو سأأخذ شرحها بنحو مباشر من الله. الله سيشرحها لنا. تستغربون؟
من حقكم أن تستغربوا. عودوا إلى حديثي الكساء اليماني، موجود في المفاتيح، ملحق بالمفاتيح. ماذا نقرأ في حديث الكساء اليماني بعد أن قال الله ما قال لملائكته وحدثهم ما حدثهم؟ عن أنه ما خلق سماء مبنية ولا أرضا مدحية إلى آخر ما قاله الله سبحانه وتعالى. فسأله جبرائيل عن الذين هم تحت الكساء والذين خلق الوجود لأجلهم، من هم هؤلاء؟ فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ من هم هؤلاء الذين خلقت كل شيء لأجلهم وفي محبتهم؟ من هم هؤلاء؟ فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة. ماذا نقرأ في أول الزيارة الجامعة الكبيرة؟ السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة. فقال الله سبحانه وتعالى: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة. بدأ شرح الله: هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. إذن العنوان الأول فاطمة، هذا ما هو بشرح فقيه من الفقهاء، هذا شرح الله، هذا شرح الله لزيارة الجامعة الكبيرة. جبرائيل هو الذي يسأل، سبحانه وتعالى هو الذي يشرح. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة؟ السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. من هم هؤلاء؟ هم فاطمة وأبوها. الله يقول، الشارح الأعظم للزيارة الجامعة الكبيرة، الله هو الذي يقول هم فاطمة وأبوها. ويأتيك حمار من أصحاب العمائم، قطعا سيكون مأبونا بحسب معتقدي، ويأتيك حمار ويقول لك من أن فاطمة ليست داخلة في الزيارة الجامعة الكبيرة، ليست مقصودة بها. لا أريد أن أتحدث مع المأبونين، لا شأن لي بهم، هم أحرار، أحرار فيما يفعلون بأنفسهم وأحرار في معتقداتهم. بحسب ما شرحه الله في حديث الكساء اليماني، فإن أهل بيت النبوة فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فهذه الزيارة الجامعة الكبيرة تتوجه أولا لفاطمة، ثم لأبيها، ثم لبعلها، ثم لبنيها. الله هكذا قال، لست أنا، هذا الترتيب ليس من عندي. هذا الترتيب من الشارح الأعظم لزيارة الجامعة الكبيرة من الله. هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فمن هذا الذي يستطيع أن يرد على الله؟ أخبرونا أخبرونا، من هذا الذي يستطيع أن يرد على الله؟ فزيارة الجامعة الكبيرة موجهة أولا إلى فاطمة، لأن الله يقول هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. والزيارة بدأت: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة، إلى آخر ما جاء في الزيارة الشريفة. إذن كل الخطاب في زيارة الجامعة الكبيرة يوجه إلى فاطمة أولا. لماذا؟ لأنها هي القيمة ابتداء من زمان رسول الله وانتهاء بزمان القائم. أكان ذلك في عصر الحضور، أم كان ذلك في عصر الغيبة، أم كان ذلك في عصر الظهور، أم كان ذلك في عصر الرجعة العظيمة، فهي القيمة على الدين. ولذا فإن زيارة الجامعة الكبيرة توجه أولا إليها، فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، وبعد ذلك تتفرع منها، وهذا هو مضمون زيارتها. فإننا بعد أن صدقنا بمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما نتوجه إليها ونطلب منها أن تصدق تصديقنا. ما هو هذا المضمون نفسه؟ نفس المضمون، إنها وحدة فكرية متكاملة، منظومة عقائدية علمية متسقة مستوسقة. قلت لكم نظفوا عقولكم وقلوبكم من خرائ مراجع النجف وكربلاء، وتعالوا كي تزينوا عقولكم وقلوبكم بمعارف العترة الطاهرة. لن تستطيعوا أن تزينوا عقولكم وقلوبكم بهذه المعارف ما لم تطهروها من خرائ ونجاسة وقذارة وسفالة ونذالة وحقارة مراجع النجف وكربلاء. ألا لعنة الله عليهم أمواتا وأحياء. نظفوا عقولكم من خرائهم وتعالوا زينوا العقول والقلوب وطهروا الأرواح والأنفس بهذا الطهور الأعظم. إنها حقائق ثقافة العترة الطاهرة، بعيدا بعيدا عن نجاسات سقيفة بني طوسي اللعينة. إذن وصلنا إلى هذه النقطة المهمة وأنا أصر عليها، لأن مضامين الزيارة الجامعة الكبيرة ستنطبق على فاطمة قبل أن تنطبق على غيرها، بحسب ما شرحه الله لنا لمعنى أهل بيت النبوة: هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، فهي المحور وهم بأجمعهم ينتسبون إليها، إنها أم أبيها، إنها أم أبيها. هذا هو المراد من معنى أم أبيها، لا المعاني التي حدثكم عنها أولئك الأغبياء السفهاء السخفاء من أمثال بشير النجفي ومحمد حسين فضل الله. ماذا نقرأ في تفاصيل الزيارة الجامعة الكبيرة؟ نسلم عليهم: السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى. هذا الخطاب يوجه إلى فاطمة أولا. ماذا نقرأ أيضا في الزيارة الجامعة الكبيرة؟ السلام على الأئمة الدعاة والقادة الهداة والسادة الولاة والذادة الحماة وأهل الذكر وأولي الأمر وبقية الله إلى آخر ما جاء في الزيارة الشريفة. تلاحظون أن وصف الإمامة ووصف الأئمة يتردد في عبائر هذه الزيارة الشريفة، والخطاب يوجه أولا إلى فاطمة قبل غيرها. ونقرأ أيضا: وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون المعصومون المكرمون إلى آخر الأوصاف. فهذا الخطاب يوجه أولا إلى فاطمة صلوات الله عليها بحسب شرح الله لزيارة الجامعة الكبيرة. وأيضا نقرأ فيها عصمكم الله من الزلل وآمنكم من الفتن وطهركم من الدنس وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا. وفاطمة سيدة هذا الموقف من دون حاجة إلى دليل أستدل به. ونقول في الزيارة أيضا: وميراث النبوة عندكم. ميراث النبوة هو الإمامة، ميراث النبوة هو الوصية، والخطاب يوجه إلى فاطمة أولا. هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وفصل الخطاب عندكم وآيات الله لديكم. هذه أوصاف الإمامة. وعزائمه فيكم ونوره وبرهانه عندكم وأمره إليكم. من والاكم فقد والى الله ومن عاداكم فقد عاد الله. هذه بيعة الغدير، وهذه مواصفات الإمامة، والخطاب يوجه إلى فاطمة أولا بحسب شرح الله لزيارة الجامعة الكبيرة عبر حديث الكساء اليماني. وماذا بعد؟ وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة طابت وطهرت بعضها من بعض. فمنزلة الإمامة واحدة فيهم منتشرة بينهم. وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة طابت وطهرت بعضها من بعض. وهذا الخطاب يوجه أولا إلى فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، ومنها يتفرع إلى غيرها. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم. هذا الخطاب يمثل حقيقة الإمامة في أبهى صورها، ويوجه إلى فاطمة أولا. هذا الخطاب نفسه الذي نخاطب به إمام زماننا في دعاء الندبة الشريف: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم. إلى أن نقول ونحن نوجه الخطاب إلى فاطمة صلوات الله عليها: آتاكم الله ما لم يؤت أحدا من العالمين. إنها الإمامة في أوسع معانيها. آتاكم الله ما لم يؤت أحدا من العالمين، طأطأ كل شريف لشرفكم. هذه إمامتهم الإلهية الكونية الشرعية الكلية الكبرى العظمى. آتاكم الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين، طأطأ كل شريف لشرفكم، وبخع كل متكبر لطاعتكم، وخضع كل جبار لفضلكم، وذل كل شيء لكم. فهذا الخطاب يتوجه أولا لفاطمة ومنها إلى غيرها. وهذا الأغبر الذي يقال له الفياض، إسحاق الفياض، هذا الأغبر الأثول الغبي الجاهل الناقص، يقول من أنه لم يعطي لرسول الله الولاية التشريعية حتى يعطيها لفاطمة، وذل كل شيء لكم، وأشرقت الأرض بنوركم، إلى أن تستمر الزيارة الشريفة حتى نصل إلى آخر كلماتها. فماذا تقول الكلمات الأخيرة من زيارة الجامعة الكبيرة؟ اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار. هل تخرجون فاطمة من هذه الأوصاف؟ ماذا تقولون؟ اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتهم شفعائي، إلى آخر ما جاء في كلمات الزيارة الجامعة الكبيرة. لكن التعبير واضح هنا، من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار. وهذا الخطاب يوجه أولا إلى فناء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. وهناك دعاء الوداع أو الوداع، نقول الوداع ونقول الوداع. إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان تحت عنوان المقام الثاني في الفصل الذي ذكرت فيه الزيارات الجامعة. هذا الدعاء يقرأ بعد قراءة الزيارة الجامعة الكبيرة، والذي أوله: اللهم إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك وحجبت دعائي عنك وحالت بيني وبينك، وتستمر عبائر الدعاء إلى أن نقول في هذا الدعاء: متوسل إليك يا إلهي، متوسل إليك، متقرب إليك، بأحب خلقك إليك وأكرمهم عليك وأولاهم بك وأطوعهم لك وأعظمهم منزلة ومكانا عندك محمد وبعترته الطاهرين، بعترته، وفاطمة سيدة العترة مثل ما مر علينا، وبعترته الطاهرين الأئمة الهداة المهديين الذين فرضت على خلقك طاعتهم وأمرت بمودتهم. المودة الأولى لفاطمة، وجعلتهم ولاة الأمر من بعد رسولك صلى الله عليه وآله، ففاطمة من أولي الأمر، فاطمة من خلفاء رسول الله، فاطمة من أوصياء رسول الله، لكنها لم تتصد لهذه العناوين، أما في الحقيقة فهي من خلفاء رسول الله، فهي من أوصياء رسول الله، فهي من الأئمة الذين تكون الإمامة السياسية في حاشية إمامتهم، لا قيمة للإمامة السياسية بالقياس إلى شأن ومقام إمامتها الإلهية الكبرى. وأعظمهم منزلة ومكانا عندك محمد وبعترته الطاهرين، الأئمة الهداة المهديين الذين فرضت على خلقك طاعتهم وأمرت بمودتهم وجعلتهم ولاة الأمر من بعد رسولك صلى الله عليه وآله. كل هذه الأوصاف تنطبق على فاطمة، لا تستطيعون أن تخرجوا فاطمة من هذه الأوصاف، لا تملكون دليلا. هذه الأدلة تثبت هذه المقامات وهذه الشؤون للصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها. ماذا تنكرون؟ هل تنكرون آية آيتين؟ هل تنكرون رواية روايتين؟ هل تنكرون زيارة زيارتين؟ ماذا تنكرون؟ الحقائق واضحة جلية منبلجة كانبلاج الشمس. أنا أقول لأبنائي وبناتي وأخواني وأخواتي ممن يتابعون برامج قناة القمر وممن يجدون أن دين العترة الطاهرة يبث عبر هذه الشاشة، أقول لهم الأمر صار واضحا، الأمر صار جليا. هناك فاطمة هي الميزان، فاطمة هي الحد الفاصل فيما بين شيعة صاحب الزمان وشيعة غيره، فليكون شيعة لأي جهة، فليكون شيعة لأنفسهم، فليكون شيعة للشيطان، فليكون شيعة للحجر للمدر للخراء لأي شيء، لا شأن لنا بهم. الأمر صار واضحا وواضحا جليا وجليا جدا. هذه حقائق دين العترة، تدبروا فيها، تعلموها، اجعلوا عقولكم وقلوبكم مرهونة بها، لا تبتعدوا عنها. بعد أن تتشبعوا بجمالها وجلالها ونورها وبهائها، أتحدث عن جمال المعارف وجلالها وبهائها ونورها، بعد أن تتشبعوا بها، إذا كنتم قادرين على نشرها فانشروها. والله والله والله، هذه عقيدتي ولا أبالي أن تصدقوني أو لا تصدقوني، وعقيدتي هذه لم تأتي من فراغ. إذا أردت أن أثبتها فإنني أستطيع أن أفتح بانوراما كاملة لأجل هذا الموضوع. والله والله والله، وحق دماء نحر الحسين، هذه وظيفة تريدها فاطمة منا جميعا، مني ومنكم. تفقهوا تفقهوا في هذه العقيدة، في عقيدة إمامة فاطمة، وبعد ذلك انشروها وعلموها. نحن لا نرغم الناس على قبول عقائدنا الحقة، وإنما إذا كان هناك من يريد أن يتعلم نعلمه، لأن العقائد لا تفرض بالقوة، الدين يحتاج إلى عقول وإلى قلوب تتواصل معه. هذه العقائد النورية لا تأتي من سلطة سياسية، ولا تأتي بدفع رشوة مالية. هذه الحقائق لابد أن تعشقها العقول والقلوب. المساحات التي تستطيعون أن تتحركوا فيها تحركوا فيها، إن لم تستطيعوا فأنتم معذورون، لكنني أقولها لكم، والله 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 هذه الوظيفة تريدها الزهراء منا جميعا، تريدها مني وتريدها منكم. وقت الحلقة يقترب من الانتهاء، لكنني سأشير إشارة سريعة إلى ما جاء في الزيارة الجامعة الثالثة بحسب تبويب مفاتيح الجنان. في الجمل الأخيرة من الزيارة الجامعة الثالثة هكذا نقرأ فيها، ونحن نخاطب صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. نحن في هذه الزيارة سلمنا على الأئمة المعصومين 14، فهذه زيارة جامعة للأئمة، وفاطمة هي الإمام الثالث، إنها إمام الأئمة من ولدها. فماذا نقرأ في العبائر الأخيرة من هذه الزيارة ونحن نخاطب صاحب الأمر صلى الله عليك يا بقية الله، صلى الله عليك وعلى عترتك الطاهرة الطيبة الذين مر ذكرهم، إنهم العترة في سلسلة الأئمة 14، مثلما مر علينا قبل قليل من أن عنوان العترة بحسب السياق قد يطلق على سلسلة الأئمة 12 العترة الصغرى، وقد يطلق على سلسلة الأئمة 14 العترة الكبرى. وزيارة الجامعة الثالثة تزور العترة الكبرى، إنها سلسلة الأئمة 14 حتى وصلنا إلى صاحب الزمان صلى الله عليك وعلى عترتك الطاهرة الطيبة. يا موالي كونوا شفعائي في حط وزري وخطاياي، آمنت بالله وبما أنزل إليكم، ما أنزل إلى محمد، ما أنزل إلى علي، ما أنزل إلى فاطمة، إلى سائر الأئمة، إلى إمام زماننا. وهذه هي علامة الإمامة في ثقافة العترة الأصيلة. آمنت بالله وبما أنزل إليكم وأتوالى آخركم بما أتوالى أولكم، إنني أتوالى آخرهم باعتقادي بإمامتهم، فأتوالى أولهم، أتوالى محمدا وعليا وفاطمة باعتقادي بإمامتهم. وأتوالى آخركم بما أتوالى أولكم، وبرئت من الجبت والطاغوت واللات والعزة. هذه العناوين تشير إلى أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية في ثقافة العترة الطاهرة، في ثقافة العترة الطاهرة هذه العناوين تشير إلى الأسماء التي أشرت إليها. وبرئت من الجبت والطاغوت واللات والعزة. يا موالي، أنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، وعدو لمن عاداكم، وولي لمن والاكم إلى يوم القيامة. ولعن الله ظالميكم وغاصبيكم، ولعن الله أشياعهم وأتباعهم وأهل مذهبهم. المذهب هنا بحسب اللغة لا بحسب المصطلح، لا يوجد في ثقافة العترة هذا العنوان، هذا المصطلح، وإنما المراد من المذهب الطريق. ولعن الله أشياعهم وأتباعهم وأهل مذهبهم وأبرأ إلى الله وإليكم منهم. هذه المضامين لا تقال إلا للإمام المعصوم، إنها بيعة الغدير. اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. وهذه الجملة صريحة، وأتوالى آخركم بما أتوالى أولكم. إنني أعتقد بإمامتهم، بإمامة الحجة بن الحسن، بإمامة الحسن العسكري، بإمامة إمامنا الهادي، إمامنا الجواد. هؤلاء هم الذين تقول الجملة وأتوالى آخركم بما أتوالى أولكم، محمد، علي، فاطمة، إلى بقية السلسلة الشريفة. وهذه بديهية من بديهيات عقائدنا الشيعية الأصيلة، ما لأولهم ثابت لآخرهم، وما لآخرهم ثابت لأولهم. فهل يستطيع أحد أن يخرج فاطمة من هذه الحقائق؟ وإذا قال قائل من أنني أستطيع، ما هو دليلك على ذلك؟ ماذا ستعمل بكل هذه الأدلة، بكل هذه الحقائق؟ ولا زال الكلام طويلا، لا زال الكلام طويلا، لا زال الكلام طويلا طويلا. والحقائق القادمة أقوى من التي تقدمت، وستقفون على ذلك بأنفسكم. إنني أغبط نفسي وأغبطكم أن نكون في هذه الأجواء، في أجواء الحقيقة وفي أجواء معارف العترة الطاهرة، ونحن نتدارس إمامة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها في الوقت الذي البتريون اللعناء يسيئون إليها وينكرون إمامتها. ألا لعنة الله عليهم، ألا لعنة الله على الطوسيين البتريين من أولهم إلى آخرهم، ألا لعنة الله على أمواتهم وأحيائهم. وقت الحلقة انتهى، تتمة الحديث تأتينا يوم غد. الحلقات القادمة أهم وأهم وأهم بكثير من التي تقدمت. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً